قد يكون بعض الناس حينما يبدأ الاستقامة يشق على نفسه مشقة بالغة فلا تطيعه نفسه فتكره هذا الجد الذي حملها عليه. ولهذا ينبغي أن يكون الإنسان متدرجا مع نفسه. أما الفرائض فلا فسحة لأحد في تركها، وأما النوافل فينبغي أن يتدرج مع نفسه فيها، وخاصة من كان له ماض ليس بحسن فلذا ينبغي أن يأخذ نفسه بالتدريج. أما أن يأخذ نفسه بالقوة والغلظة فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا لا 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 ظهرا أبقى لا لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالذي يبغي ينبغي للإنسان حتى وإن حصل للنفس شيء من الفتور فينبغي أن يحدث نفسه بالرجوع إلى ما كان عليه من كمال. والنفس هكذا هي متقلبة بين صعود ونزول.
يقول السائل: هل يصح لنا الدعاء بدعاء موسى عليه السلام على الكفار؟
لا، لأن موسى دعا عن علم، الله سبحانه وتعالى علمه أن يدعو، علمه أن هؤلاء ليسوا ممن سينجيهم الله عز وجل، وإلا فالدعاء بالطمس على القلب والشدة عليه بحيث لا يهتدي لا ينبغي للإنسان أن يدعو به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقال: لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا.
يقول السائل: أنا أعمل في مستشفى وأحب مساعدة المرضى كبار السن والضعفاء، ولكن مساعدتي تخالف النظام، فمثلا أحضر لهم بعض الأدوية الغالية التي لا يستطيعون شراءها على حسابهم.
والله ما أرى هذه المساعدات التي تكون يعني مخالفة للنظام، بمعنى أنها ليست على رأي الطبيب، الطبيب هو أعلم بالدواء الذي يصلح للمريض. أما إذا كان الدواء كتب للمريض والمريض لا يستطيعه فشريت له ذلك فلا حرج في هذا، بل هذا من البر. أما مخالفة الأطباء والافتيات عليهم هم أعلموا بهذا الأمر، وينبغي فعل ما يشيرون به.
يقول السائل: ما حكم من يقوم بوضع قرآن أو دعاء لأحد المشايخ في جواله، وهل هذه من الإهانة لكلام الله؟
هذا لا ينبغي، إن لم يكن ذلك من الحرام فهو مما يقرب من الحرام جدا. الإخوان الذين يضعون في جوالاتهم القرآن الكريم، هذا الجوال يتصل عليك الناس في كل وقت، يتصلون عليك وأنت في الحمام، يتصلون عليك وأنت في الطريق، يتصلون عليك وأنت تتكلم مع أحد. في القرآن الكريم أهل العلم يتورعون من تعليقه على الجدار، فكيف بوضعه في هذه الجوالات؟ صحيح أن الذين يفعلونه ويفعلونه بحسن نية إن شاء الله، لكن لا ينبغي هذا. ضع فيه الصوت العادي، يبتعد الإنسان عن الأصوات الموسيقية. أما اتخاذ القرآن الكريم جرسا ينبه الإنسان، معلوم أنه أصلا لما يسمعه هو ما يريد أن يستمع، يعني أقرب ما يكون يريد أن يقفل حتى لا يستمع إلى الآية ولا يقف عندها. ولهذا ينبغي أن نتورع وأن نبتعد عن استعمال القرآن الكريم في الجوالات بمثابة الجرس.
يقول: ما حكم من يقول أنا أنتسب إلى جماعة السلف ولكننا نجده يقدح في بعض المشايخ وطلبة العلم، فما حكم ذلك؟
الانتساب إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي للعبد المؤمن أن يدع التحاكم إلى أسماء وحمل الناس إليها عليها ومحاكمتهم على هذه الأسماء، وإنما يكون كما سمان الله عز وجل المسلمين المؤمنين. والكلام عن بعض أهل العلم هذا من الردى الذي يقع فيه العبد فيحبط كثيرا من أعماله ويشغله بما يضره ولا ينفعه. الاشتغال الذي يحصل بين بعض طلبة العلم بالكلام عن الشيخ الفلاني وعن الفتوى الفلانية وعن غيرها من هذه الأساليب التي يصرفون فيها أوقاتهم هذه تحرمهم من خير كثير. والذي ينبغي أن الإنسان يعرف قدره وأن لا يشتغل بشيء من هذه الأشياء التي غاية ما فيها أو أقل ما فيها أنها تصرفه عن أن يضع وقته في أمر يعود عليه بخير في عمل صالح أو في علم نافع.
يقول السائل: إذا رضع رجل وطفل من امرأة في وقت مختلف فهل يكون محرمين أو فهل يكون محارم لها ويكون أخوين من الرضاعة؟
نعم، لا فرق يعني بين أن يكون هذا في وقت وهذا في وقت. المهم أنهم متى ارتضعوا من هذه المرأة فهي أم لهم جميعا.
يقول السائل: أنا حاج متمتع، فإذا أتيت بأركان العمرة فهل علي فيما بعد ذلك طواف وسعي للحج؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، لأن الطواف والسعي الأول إنما هو طواف وسعي العمرة، وعليه أن يأتي بطواف وسعي للحج بعد ذلك.
يقول السائل: نريد بعض الأسباب التي تقوي على الاستقامة على طاعة الله والبعد عن المعصية في هذا العصر المليء بالفتن، وفي بعض البلدان التي تعيش فيها وهي مملوءة بالفتن الظاهرة والباطنة.
قد سبق ذكر بعض هذه من تلاوة كتاب الله عز وجل، ومن الحرص على أداء الفرائض، ومن البعد عن الحرام ومواطن الشبه، ومن البحث عن البيئة الصالحة والأصحاب الخيرين، ومن المحاسبة النفس ومجاهدتها، ومن كثرة الذكر، لأن الذكر هو الذي يحيي القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت. هذا القلب يحتاج إلى مادة تغذيه، كما أن هذا البدن يحتاج إلى مادة تغذيه، فغذاؤه بذكر الله عز وجل والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن الكريم، دوام الصلة بالله عز وجل، هذا من أعظم ما يحيي العبد به قلبه من التسبيح والتحميد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد أستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة إلى 100 مرة، فكيف ما سوى ذلك من أوقاته. الذكر من أخف الأشياء وأنفعها لقلب العبد، كلما كان ذكر الله عز وجل حاضرا في ذهنه كان ذلك مادة يحيا به قلبه.
يقول السائل: قلتم ان الاستقامة انواع، منها استقامة القلب واستقامة الفكر، فهل يقصد بالفكر استقامته على الفكر الصالح؟ وهل التفكير في المحرمات ثم هل التفكير في المحرمات محرم؟ هكذا يعني جاء السؤال،
يعني التفكير المقصود بالاستقامة في الفكر يعني الرجوع إلى كتاب الله عز وجل في الحكم على الأشياء بأنها حق أو باطل أو خير أو شر، وعدم الالتفات إلى ما يضعه البشر من أفكار في الحكم على الأشياء. أما التفكر في المحرمات فالذي ينبغي على الإنسان أن يقطع المادة من أولها. الفعل هو الدرجة الأخيرة، الدرجة الأولى هي خطور الفكرة على الذهن، ثم يليها جولان الفكر فيها وترديدها حتى يقتنع بها، ثم يليها العزيمة على الفعل، ثم يليها وقوع الفعل. ولهذا ينبغي للإنسان أن يقطع هذه المادة من أولها، لأن هذا التفكير سيعود بعد ذلك ينتقل إلى ما هو أعظم من هذا التفكير وهو الهم، ثم بعد ذلك الإرادة الجازمة، ثم بعد ذلك الفعل.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا. ونود أن ننبه إلى محاضرة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير بعد غد الخميس بعد صلاة المغرب بعنوان المسائل المشكلة في الحج، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.